أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. باب شكاية الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي دارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي دار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. أبواب أخرى من كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله في الأدب ومراعاة الجار، منها: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. وذكر في حديثين عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، ولها ولغيرها من المؤمنات: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. هذا الحديث في الهدايا، الهدية، وكيف أن الهدية تؤلف القلوب وترقق القلوب وتلينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن تهادوا، كما قال لنا في الحديث الآخر: للجميع تهادوا تحابوا. فالهدية تدخل المحبة في القلوب. كذلك هنا الإنسان قد يحتقر نفسه ويحتقر ما عنده من الشيء، فالدين يقول: ولو أقل الأشياء. لا يشترط في الهدية أن تكون شيئا ضخما كبيرا، ولكن لو أقل الأشياء بحسب ما يتيسر للإنسان. فيقول هنا: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة، أو ولو كراع شاة، ولو أن يكون، ولو أن تعطي كراع شاة محرق. ولو كراع شاة هنا، لو تعطي الكراع اللي هو ساق الشاة تحت الركبة، وساق الشاة مفيش فيه حاجة، هو عبارة عن جلد على عظم، وإذا كان في لحم قليل جدا في هذا الكراع. وكمان إذا كان هذا الكراع محرقة كمان متحرق، فهنا مش ممكن واحدة هتعطي هذا الشيء. ولكن كأنه يقول: أعطي من الموجود. فرضا أنك أنت طبخت طبيخ والطبيخ طلع فيه شيء، ادي لجارتك منه شيء، ادي لجارتك إذا كان أنه مما يؤكل هذا والجارة تحتاج إلى مثله. فهنا التعويد من الإنسان أنه يعطي، الإعطاء، والإعطاء ما هوش مرة ويقطع. لذلك كان التعويد على الشيء اليسير أنه يدوم. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، كان بعض الصحابة يخرج، كلما خرج يحب يتصدق بشيء. لو أمر بصدقة كبيرة هجيب منين صدقة كبيرة؟ فكان هذا الصحابي يخرج إلى المسجد ومعه شيء يسير، حبة قمح معه يخرجها، حبة شعير يخرجها يتصدق بها. ولما يسأل ليه بتتعب نفسك وليه بتتعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، تحت ظل صدقته، كأن هذه الصدقة تكون لك مظلة يوم القيامة تقيك من حر الشمس في يوم القيامة. فالصدقة، ومش كل إنسان حيث يتصدق بالشيء الكثير، حتى اللي يتصدق بالكثير يمكن يبخل في وقت من الأوقات، فلذلك جعل أنه الأصل اليسير، أعطي اليسير، أعطي اليسير ولو كان كراع شاة وكان هذا الكراع محرقا، فأعطي، عود نفسك على العطاء. ويقول في حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، ولو فرس نشا. ومش ممكن واحدة تدي للتانية فرس نشا، لكن هنا من باب المبالغة في التقليل، إنه تقليل الشيء، المعنى الشيء اليسير الذي يحتاج إلى مثله اج هذا الشيء، وما تنظرلوش انه يسير، انظر لحاجة هذا الاخر اليه، اذا كان هذا الاخر محتاجا اليه اعطي هذا الشيء ولو كان يسير. فرس الشاة اللي هو نقول الجمل الخف بتاعه، مثل هذا الخف يسمى فرس في الجمل، وفي الشاة استعار له هذا الاسم، المقصود الظلف، ظلف الشاة اللي هو الحافر بتاع الشاة، حافر الشاة تعمل به هذا. لكن بيقول انه اذا كان في فائده للجار اعطيه للجار وما تحتقريش هذا الشيء، المعنى اعطي ولو الشيء اليسير طالما هذا الشيء في فائده لهذا الجار ويحتاج اليه ويكون هذا سببا للمحبه بينك وبين هذا الانسان. فهم ذلك الصحابه وفهموا انه كيف يكون الإنسان في ظل صدقة يوم القيامة، فكان البعض منهم يتصدق بالشيء اليسير، وهذا الصحابي الذي ذكرنا يخرج بشيء من الشعير يتصدق، بكل ما يطلع للصلاة يأخذ حاجة من البيت، مرة من المرات طالع مع بصلة، لا بصلة في البيت أخذها وتصدق بها، فكان يقول هذا يقزر ثيابك، تخرج بشيء بصلة في جيبك، قال لم أجد غيرها. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يبقى هنا المقصد من الحديث مش ان هي تتصدق على جارتها بفرس شاة حقيقة بظلف شاة اللي هو بيترملة، المقصد منه الشيء اليسير الذي قد يكون في نظر المهدي ملوش قيمة، بس في نظر المهدى إليه له قيمة وقد يحتاج إلى مثله، أعطه ولا تنظر إلى قلة قيمته عندك أنت. يبقى لا تحتقرن شيئا يصلح أن يهدى أن تهديه. هذا الإهداء بالشيء اليسير أولى من عدم الإهداء مطلقا، أن الإنسان يقول لا، أما يبقى عندي حاجة كبيرة أبقى أهدي، حليني لما يبقى عندك حاجة كبيرة وحتيجي وحتنسى في يوم من الأيام هذا الشيء، طالما أن النفس ما هيش مقبلة على هذا الشيء، اللي بيتعود أنه يهدي ويعطي تلاقي هذا عادة فيه على طول يحب هذا الشيء، وعلى قدر ما يعطي على قدر ما الله عز وجل يعطيه، الله يعطي. وذلك كان يعلم أسماء وتقول أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله ليس لي من المال إلا ما يأتيني به الزبير، ما ليش مال من عند أبي ولا من عند غيري، ولكن مالي هو مال الزبير، فهل إن أتصدق من الطبيخ اللي بطبخه وكذا؟ فقال: يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. يعني المرأة في البيت هتدي من إيه إلا من الحاجة اللي هي تقدر عليها من طبيخ أو من شراب، فيقول لا توعي يعني ما تحطش الغطاء على الحلة وتقفليها وما تطلعيش منها حاجة، هذا الوعاء، الوعاء والوكاء الرباط اللي على فم السقاء في الشراب، إن إذا احتاج الجار إلى شيء أعطي من الشراب الذي عندك، والله يعطيك ويعاملك بمثل معاملاتك للآخرين. يحذرنا الشرع الحنيف من أذى الجار، لا تؤذي جارك بشيء، الأذى مصيبة في الأذى، والإنسان المؤذي هذا مبغوض من الله سبحانه، بغيض إلى الناس. يقول أبو هريرة: قال رجل: يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. أذى الجار قد يكون بالهمز باللمز بالشتم بالعيب بالمضايقة بأنه يقلق منامه بأصوات التسجيل العالية بالصوت العالي بالزعيق بالعراك بأي صورة من صور الأذى. هنا لا يحل لإنسان أن يؤذي غيره، لا يحل ذلك. فكيف بالجار الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تؤذي جارك. فهنا الرجل كان يؤذي جاره فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الجميع. هنا الأذى من إنسان لإنسان، والله كان سهل أجيب الجارة بتأذي لي ما تعملش كده، يعني الرجل بطل هذا الشيء. إنما لا، علمنا حالة عجيبة جدا، إن قال له انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك إلى الطريق، طلع العفش بتاعك برا في الشارع. هنا ليه أطلع عفش؟ ده هو بيأذيني أصلا، أطلع عفش في الشارع، إيه رد الفعل اللي هيكون في هذا الشيء؟ الرجل ما فهم هذا الشيء، لكن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلع عفشه برا في الشارع. فمر الناس كل ما يمر إنسان، إيه الحكاية مطلع عفشك ليه؟ فلان بيؤذيني. فشكوت النبي صلى الله عليه وسلم طلع عفشك برا، لعنة الله عليه. يمر واحد تاني، إيه ما طلع عفشك ليه؟ عشان جاري يؤذيني، الله يخزيه. يجي التالت، الله يلعنه. يجي الرابع، كل ما يعدي إنسان يدعو على هذا الجار، فالجار بهذا الشيء. فإذا به يقول للرجل ارجع إلى منزلك، فوالله لا أؤذيك، مش حامل في كده تاني، ارجع إلى منزلك. في رواية أخرى من حديث أبي جحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم احمل متاعك فضعه على الطريق، احمل المتاع بتاعك حطه على الطريق، فمن مر به يلعنه. كل ما يمر إنسان بالمتاع ويعرف إن ده مطلع متاعه في الطريق بسبب إن جاره يؤذيه، يلعن الجار. فإذا بالرجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى اللي الناس بتدعي عليه وتشتمه وتلعن فيه، قال ما لقيت من الناس، ما لقيت، يعني إنه وجد من الناس الشيء الصعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت من الناس؟ قال إن، يعني لقيت منهم كل ما يعدوا يلعنه وكل ما يعدوا يلعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعناتهم، مش هم بس، ده كمان ده ربنا بيلعنك. كأن الذي يؤذي الجار ملعون من الله سبحانه يلعنه، من يحب أن يكون كذلك؟ لا تؤذي جارك، لا تؤذي الجار بشيء، لا بصوت عالي، لا براديو عالي، لا بتلفزيون عالي، لا بدأدأه وأذى، لا بروائح مزعجة ومؤذية، لا تؤذي الجار. في ناس يتفننون في هذا الشيء، في ناس يحبوا الأذى، طبيعتهم هذا الشيء. هؤلاء ملعونون بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والملعون هذا مطرود من رحمة الله عز وجل، إنه يستجلب على نفسه هذه اللعنة بأنه يؤذي غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكا كفيت، ربنا كفاك شر هذا الإنسان بدعوة الناس عليه، فده بطل. والآخر ربنا رحمه من أذى الجار. وإحنا تعلمنا هذا الحكم الشرعي، إن احذر من أذى الجار وإلا قد يدعو عليك الناس بذلك. دعوة الناس صعبة، صعبة أن يدعو الناس على إنسان، لذلك خد بالك ما تستدلبش على نفسك أن يدعو عليك الناس. ويمكن إنسان يقول لك ما يهمنيش، فيها إيه يعني، يدعي اللي يدعي يدعي، والدعاء بحسب الظلومة ومش عارف إيه، زي ما بتسمع، صحيح بحسب الظلم يكون الاستجابة، لكن يعني أنت زكيت نفسك ليه وقلت أنا مش ظالم؟ ما أنت بتعمل أشياء أنت ظالم فيها. وكثير من الناس تلاقي الظلم من فوق ومن تحت وكله ظلم، ويقول لك ما بظلمش حد، ما بظلمش حد، والدعوة على قد الظلوم. هو بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه بذلك، هو ظالم، يفعل أشياء يؤذي بها الناس. احذر من أذى الناس، واحذر من أن يدعو الناس عليك. من الأذى إن الإنسان يبقى مشغل تلفزيونه في الشارع مسمع الدنيا كلها، وتقوم منه ما تعرفش تنام بالليل، من صوت التلفزيون هنا، من صوت التلفزيون هنا، من صوت التسجيل، من صوت كده. هذا من الأذى. يدريك إن الناس حيدعوا على هذا الإنسان ولا لا؟ اللي بيعرفش ينام يروح منك لله، منك لا مش عارف أنام، ألقت منام، يا ترى هيحصل لك إيه بسبب هذا الشيء؟ ما تظنش نفسك أنك بمنأى من العقوبة، لا تدري إيه يحصل لك النهاردة، إيه يحصل لك بكرة، إيه يحصل لك بعده. احذر من أن يدعو الناس عليك. لا تؤذي أحدا من الخلق. يقول أبو عامر الحمصي: كان ثوبان رضي الله عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. مصيبة من المصائب أن الإنسان يقاطع إنسان، أنا مقاطع فلان ما بكلموش من غير سبب أو بأسباب تافهة من أمور الدنيا. قد يكون المخاصمة للإنسان زعل من التاني وليك 3 أيام إنك تبقى زعلان، بعد 3 أيام ارجع تاني إلى صاحبك وكلم صاحبك وانصحه وينصحه. لكن المهاجرة لو تخيلنا إن ذا هاجر ذا ولا هاجر، أصبح المسلم تتقطع أوصال المجتمع بالمهاجرة والمصارمة. فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهنا يقول ثوبان: إذا مات وهم على ذلك فوق 3 أيام، يعني متخصمين مع بعض فوق 3 أيام، كل واحد معاند ومصر ان هو ما يصطلحش والامر تافه ما يسويش، يقول فمات وهما على ذلك. مات هو الانسان دايما تفكيره في الدنيا، ان مش مكلمك ويحصل لي ايه، يعني مش هيحصل لي حاجه. شوف هنا مات الاثنان، هذا المخاصم والتاني، الاثنين مقطعين بعض والاثنين مش عايزين يوصلوا بعض. يقول الا هلك جميعا، الا هلك جميعا، يعني عند الله عز وجل العقوبة. ولذلك جاء في حديث آخر أن هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة. الإنسان لما يقاطع أخاه المسلم سنة كاملة من غير سبب، استكبارا عليه، مقاطعة له، والشيء قد يكون الآخر معذورا فيه ولكن أخذته العزة بالإثم فقاطع من أجل ذلك. سنة تقاطع أخاك كأنك سفكت، كأنك قتلته، يعني كبيرة من الكبائر تساوي قتل هذا الإنسان. قال إلا هلك جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله. الظلم صعب وشديد، إنسان بيظلم جاره كل شوية يؤذيه، كل شوية بيستغل انه ضعيف عمال ينقرز فيه ويشتم فيه لغاية ما جاره عزل بسببه، مش عايز الأذى بتاع هذا الإنسان. طيب وعزل، انتهت القضية؟ لا والله ما انتهتش، لسه القضية قائمة عند الله عز وجل. هذا هالك، هذا الذي تسبب في إخراج هذا من بيته أن يعزل من بيته، هذا هلك عند الله، يعني راح في نار جهنم والعياذ بالله. من يريد أن يكون كذلك؟ ما تفرحش أنك تؤذي الجار لغاية ما الجار يمشي ويعزل، لا، الجار اللي يكون كذلك كان جارا مفسدا فاسدا يتلف ويفسد في الناس ويؤذي في الخلق، فانت خليته يمشي ماشي. اما ان جار استضعفته فتفعل به هذا الشيء، وبرضه اوعى تبرر لنفسك الشيء، تبرر لنفسك الاذى. وكم من انسان يؤذي وبعدين يقول لك لا ده هو اللي بدا، ده هو اللي اذاني، ده هو اللي عمل فيها، بيقنع نفسه بالشيء اللي هو نفسه مش مقتنع به ولكن بيحاول ان يقول هذا الشيء. لا تخدع نفسك، يخادعون الله وهو خادعهم. الذي يخادع ما يخادع إلا نفسه والله يخدعه. سيبه على ما هو فيه لغاية ما يحشره يوم القيامة في النار والعياذ بالله. احذر من الأذى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.